إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، عباد الله، فالحمد لله على نعمائه، والحمد لله على إحسانه، والحمد لله على كل شيء. الحمد لله الذي أنعم علينا بدين عظيم وبشريعة كاملة، فمن نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على الناس وعلى أمة الإسلام أنه لم يمت نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم إلا وأكمل الله سبحانه وتعالى به الدين، وتمت به الملة، وكملت به الشريعة، فأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في حجته الوحيدة، في حجة الوداع، أنزل الله عليه آية عظيمة تدل على كمال هذا الدين، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله على هذه النعمة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا ودلنا عليه، ولم يترك شيئا يباعدنا عن النار إلا ودلنا عليه، ولم يترك شيئا يباعدنا عن الجنة إلا وحذرنا منه، ولم يترك شيئا يقربنا من النار إلا وحذرنا منه. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في السماء إلا وأعطانا منه علما. ويريد بذلك رضي الله عنه أن يبين كمال تبليغه صلى الله عليه وسلم وشموله وعدم تركه لشيء من هذا الدين ومن هذه الشريعة العظيمة. أيها المؤمنون، ومن كمال هذه الشريعة ومن قوتها ومن عظمتها أنها اعتنت بأحوال الناس وبمواسمهم، فشرعت لهم مواسم يفرحون فيها ويسعدون بها ويفتحون خلالها على أبنائهم وعلى أنفسهم من الحلال. وهذا والله من تمام هذه الشريعة ومن هذه المواسم أعياد المسلمين التي دل عليها الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أهل المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فتأملوا عباد الله في هذه الشريعة وفي هذا الفرح، إنه من عند رب العالمين ومن تشريع إله الأولين والآخرين أن نفرح عباد الله في مثل هذه المواسم العظيمة. بل أذن لنا الشارع بأن نعمل بعض الأعمال التي لا تجوز في غير يوم العيد، فقد جاء في الصحيح أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه دخل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، وجاريتان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تضربان بالدف تغنيان، فبادر الصديق رضي الله عنه لما يعلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم آلات المعازف لأنها تصد عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. بادر الصديق فقال: أمزمار الشيطان، أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبادره النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه وقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا. وهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم يدل على جواز هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأن هذا اليوم يوم فرح وسرور، فيجوز مثل هذا الفعل بالضرب على الدف من مثل هذه الجواري الصغار. ولو كان ضرب الدف جائزا مطلقا لقال النبي صلى الله عليه وسلم رادا على أبي بكر: ليس الدف مزمارا للشيطان. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على كلامه، وأن الدف من مزامير الشيطان كغيره من آلات اللهو والغناء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا اليوم لأنه يوم فرح. فيوم العيد عباد الله يوم فرح يفرح به أهل الإيمان، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا خص الله عز وجل هذا اليوم بفرحة المسلمين؟ وكذلك يوم الأضحى، ومن تأمل في التاريخ ومن تأمل في الزمان ومن تأمل في الحوادث التي تسبق أيام العيد لعلم السبب في ذلك. فيوم العيد عباد الله فرح لا كما يظن بعض الناس، فإن بعض الناس بعد الطاعة يفرح بالعيد بمعصية الله والعياذ بالله، والأمر على خلاف ذلك، بل على عكس ذلك 180 درجة. فإننا نفرح عباد الله في هذا اليوم لأن هذا اليوم أعقب طاعة عظيمة، ألا وهي طاعة الصيام لله سبحانه وتعالى. فلما انتهينا من هذه الطاعة شرع الله سبحانه وتعالى لنا أن نفرح بتمام هذا الموسم العظيم من الصيام والقيام وطاعة الديان سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالصائم يفرح عندما يفطر عند أذان المغرب، وكذلك يفرح بختام شهره. أتدرون لماذا؟ لأنه أتم هذه العبادة العظيمة الذي سيجد أجرها عند ربه بأمر لا يتصوره العقل الإنساني. فيفرح الإنسان بتمام هذه الطاعة العظيمة في هذا اليوم العظيم، فهذا يوم فرح بطاعة الله، وهذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة عباد الله التي تغيب عن كثير من الناس. فإن الفرح إنما يكون بالطاعة، إنما يكون بالاستقامة، إنما يكون بأن تؤدي فرضا لله وأن تعمل بسنة للنبي صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا يفرح المؤمنون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بمثل هذا يفرح العقلاء، أنهم يفرحون بطاعتهم لله، أنهم أتموا موسما عظيما من مواسم الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. وهكذا بعد يوم عرفة بعد أن يقف الناس في ذلك اليوم العظيم تلك الوقفة العظيمة التي يباهي بها رب العالمين ملائكته ويقول انظروا إلى عباد هؤلاء جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخشون عذابي فأشهدكم أني غفرت لهم بمثل هذا الموقف. وفي اليوم التالي يفرح أهل الإسلام ليس في موسم الحج فحسب بل جميع المسلمين يفرحون بهذا الموسم العظيم وبهذه الوقفة العظيمة. فلأجل ذلك شرع العيد عباد الله. فهذه هي الحكمة العظيمة من مشروعية هذا اليوم ومن الفرح بهذا اليوم. فافرحوا عباد الله بطاعة الله، وهذا الفرح سيجده المؤمن يوم القيامة كاملا تاما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت على صورة كبش، والحديث في صحيح البخاري أتي بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويقال يا أهل النار خلود لا موت. فيفرح أهل الجنة فرحا لو أن الله سبحانه وتعالى قضى عليهم لماتوا من شدة هذا الفرح، فإن أهل النعيم لا يكدر عليهم نعيمهم إلا أن ينتقلوا منه إلى غيره. وهكذا الناس في هذه الدنيا متى ذكروا بالموت أصابتهم الهموم، وهكذا أهل الجنة عندما يبشرون بأن الموت قد ذبح يفرحون فرحا عظيما أنهم لن يتحولوا من هذا النعيم العظيم. فهذا هو الفرح الحقيقي عباد الله، فرح في هذه الدنيا وفرح يوم القيامة. وكما قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله إن في الدنيا جنة، في هذه الدنيا عباد الله جنة ضيعها كثير من الناس، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في هذه الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الطاعة، هي جنة الركوع والسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، هي جنة الذكر، هي جنة قراءة القرآن، هي جنة قراءة القرآن، هي جنة طاعة الله سبحانه وتعالى بكافة ألوانه وبجميع أجناسه التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فتأملوا ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ما له عند ربه فلنحيينه حياة طيبة. من أراد الحياة الطيبة فلن يجدها إلا في مقدم هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيمان وعمل صالح. وهذه الجنة التي ينزل فيها أهل الإيمان في هذه الدنيا كما يقول إبراهيم بن أدهم: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها ولو بالسيوف. فأسعد الناس وأشرح الناس قلبا وأعظم الناس طمأنينة من كان مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. فينتقلون من هذه الجنة إلى جنة الآخرة، ينتقلون من هذه الجنة في هذه الدنيا إلى جنة الآخرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثانية: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وصدق هذا الإمام عندما قال إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. عباد الله، أيها المسلمون، ليس العيد، اعلموا ذلك علم يقين، ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن استقام على طاعة ربه سبحانه وتعالى، ليس العيد لمن ركب الجميل من المراكب، ولكن العيد لمن غفرت له الذنوب. يقول الإمام الحسن البصري: كل يوم لا يعصي العبد فيه ربه سبحانه وتعالى فهو له عيد، كل يوم لا يعصي العبد فيه ربه فهو له عيد. نعم والله هذا هو الفرح وهذه هي السعادة، أن يستقيم العبد بعد أن قام بمثل هذا القيام وبمثل هذا الصيام، وكان بين الركوع والسجود والذكر والدعاء والبكاء، أن يستمر بعد ذلك في طاعة الله. فهذا هو صاحب العيد، صاحب العيد الصحيح، من استقام على طاعة الله سبحانه. فعلى ماذا عزمت عبد الله؟ على ماذا عزمت بعد الصيام والقيام؟ وعلى ماذا نويت بعد الركوع والسجود وتلاوة القرآن وذكر الله والبكاء والخشوع والخضوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ على ماذا عزمت؟ هل عزمت أن ترجع كما كنت؟ فكن عبد الله، كن عبد الله عبدا ربانيا، ولا تكن عبدا رمضانيا، واخرج أيها المسلم من هذا الشهر بالحكمة العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده، عندما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ قال: لعلكم تتقون. أفنتقي الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان ثم نترك تقواه بعد هذا الشهر؟ لا والله، لم يرد ربنا سبحانه وتعالى ذلك. ولا تكن عبد الله ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تكونوا كذلك، كحال المرأة التي غزلت ثوبا ثم جعلت تنقض ثوبها. وهكذا من استقام على الطاعة وابتعد عن المعصية في شهر رمضان ثم بعد الشهر عاود المعصية وترك الطاعة، حاله كحال تلك المرأة. فإياك إياك عبد الله، إياك إياك عبد الله أن تنزل من علو الطاعات إلى دركات المعاصي. واعلموا أيها المسلمون أن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، فهذه والله هي أعظم الكرامة، أن يستقيم العبد على طاعة ربه سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة بما صبروا في هذه الدنيا، تتنزل عليهم عند موتهم فتبشرهم بروح وريحان ورب راض غير غضبان. فالله الله عباد الله، بالاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولها أسباب عظيمة نسمع لبعضها بعد الخطبة الأولى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثير من الناس عباد الله يريد أن يرتاح قلبه وأن تطمئن نفسه، فإنه لا راحة إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يعرف الطريق. فنقول: من أراد أن يستقيم على طاعة الله فلذلك أسباب تعين بإذن الله سبحانه وتعالى على الاستقامة وعلى دوام الاستقامة. فإن أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن كان قليلا. الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يعمل وأن يواصل العمل ولو كان العمل قليلا. وأعظم ما يتقرب العبد فيه إلى ربه من العمل الصالح فرائضه، فيجب على العبد أن يحرص أولا على الفريضة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي، تأملوا أيها المسلمون، تأملوا في كلام ربكم سبحانه، في كلام إلهكم وخالقكم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. واعلموا أن من أعظم أسباب الاستقامة على طاعة الله أن تعلم، وهذا هو أول سبب، أنك تسعى في طاعة الله، وهذا والله كاف. يكفي العاقل أن يتأمل في هذا السبب، فإنه والله كاف أنه يسعى في طاعة الله. فكثير من الناس إذا سعى في خدمة بعض الناس يفرح بذلك فرحا عظيما، فكيف بك عبد الله وقد استقمت على طاعة الله وكنت عبدا حقا لله؟ فهذه والله أعلى مرتبة يصلها عبد في هذه الدنيا، أن يكون عبدا لله سبحانه. وقد قال ربنا عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. فتأملوا عباد الله كيف قدم ربنا صفة أنبيائه بأنهم من العباد قبل صفة الرسالة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، فأعلى مرتبة يصلها إنسان أن يكون عبدا لله سبحانه. لذلك ذكر ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم في أجل المواقف، ليس بصفة الرسالة وليس بصفة العبودية ولا باسمه المجرد، ليس بصفة الرسالة وليس بصفة النبوة ولا باسمه المجرد، وإنما ذكره بصفة العبودية. فقال سبحانه وتعالى في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال سبحانه وتعالى في مقام تنزيل الكتاب: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في مقام الدعوة إلى الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأعظم سبب يعين على الاستقامة أن تعلم أنك تسعى في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب العظيمة كذلك التي تعين على الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى أن الاستقامة على طاعة الله عز وجل هي سبب السعادة في هذه الدنيا كما ذكرنا آنفا، ومخالفة ذلك سبب الشقاء في هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا في القبور وبعد القبور في الحشر والنشور. يقول سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نعم والله ساء ما يحكمون، فإنهم والله لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى أبدا، لا يستوي من استقام على طاعة ومن انحرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أعظم أسباب الاستقامة على الطاعة لله سبحانه وتعالى أن يعرف العبد عدوه، فأعداء أعداء الإنسان هو الشيطان. وتأملوا معي عباد الله إلى قول الله في ذكر قصة الشيطان معه، يقول إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإنه قد أعلن العداوة لبني آدم، بل لا يخرج مولود من بطن أمه، والحديث كذلك في صحيح البخاري: لا يخرج مولود من بطن أمه إلا ويستهل صارخا باكيا. أتدرون من ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الشيطان، من مس الشيطان. يقف عند ولادة المولود، فعندما يخرج الطفل الصغير من بطن أمه يمسه، ويطعنه فيبكي الصغير، فكأنما يقول الشيطان أنا لك بالمرصاد، أنا لك بالمرصاد. فأين هؤلاء الذين أقروا بعداوة الشيطان وهم أبعد ما يكونون عن طاعة الرحمن وأقرب ما يكونون لطاعة الشيطان؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم والله بئس للظالمين بدلا أن يستبدل العبد الطيب بالخبيث، فالله سبحانه وتعالى طيب والشيطان خبيث. وأيضا من أعظم أسباب الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى البعد عن رفقة السوء، البعد عن شياطين الإنس. فشيطان الجن يفر من صاحبه بالاستعاذة، وشيطان الإنس لا يرضى لصاحبه حتى يغويه والعياذ بالله. فالحذر الحذر عباد الله، إن كان لك صاحب لا يدل على طاعة ولا يدعو إلى هدى بل سعيه في المعاصي وفي البلاء وفي الشر، فاعلم أنه عدو، وهذا ليس كلامي، وإن كان هو أقرب قريب لك في هذه الدنيا هو أعدى عدو لك. يقول ربنا سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، خليلك وحبيبك وأقرب الناس لك سيكون أعدى أعدائك يوم الندامة في يوم القيامة. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. وكلما زادت خلتك بصاحبك الذي لا يدل على خير زادت عداوتك له يوم القيامة، لأنه كان سببا في بعدك عن الخير. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من صحبة السوء ومن مؤاخاة أمثال هؤلاء، فإنهم والله لا يدلون على خير أبدا. وأيضا وهو آخر سبب من أسباب لزوم الاستقامة والأسباب كثيرة، الصبر ثم الصبر، الصبر ثم الصبر. فإن الاستقامة في بدايتها تحتاج إلى صبر وإلى جهاد، فإذا رأى الله سبحانه وتعالى من عبده الصدق يسر له الأمر بعد ذلك. يقول ربنا سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين، اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والطاعة وثبتنا عليها يا حي يا قيوم. اللهم واكتبنا من عتقائك من النار في شهر رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا يا حي يا قيوم، اللهم أعنا ولا تهنا، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين، آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، ووفق وأصلح ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وجزهم عنا خير الجزاء، اللهم وجزهم عنا خير الجزاء على ما بذلوه وعلى ما يبذلونه من إحسان للناس في هذا البلد الطيب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين جميعا لما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في الصومال يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج عنهم في الصومال يا حي يا قيوم. اللهم وأسقهم غيثا مغيثا هنيئا طبقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارفع عنهم البلاء واللأواء، اللهم يا حي يا قيوم وارفع عنهم البلاء واللأواء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع ما نزل بالمسلمين من بلاء وشر وقتل وجرح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا، اللهم فرج عن إخواننا في سوريا، اللهم فرج عن إخواننا في سوريا ما نزل بهم من بلاء عظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع مع كلمة إخواننا في ليبيا على الحق المبين يا حي يا قيوم. اللهم واصلح ذات بينهم وأعنهم على عدوهم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في أفغانستان وفي فلسطين وفي العراق وفي سائر بلاد المسلمين التي نزل بها لأواء وبلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.